فتؤمن النار وحذر ما طمعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا من الشرك العارف من جانب بعمله الدنيا. وهذا الباب ذكره هاهنا مناسب للباب قبله. هذا الباب ذكره في هذا الموضع مناسب للباب قبله. والمراد منه المراد من هذا الباب أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب. المراد من هذا الباب أن العمل لأجل الدنيا شرك بالله سبحانه ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط عمل صاحبه. العمل للدنيا ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط عمل صاحبه. والعمل لأجل الدنيا أعظم من الرياء. العمل لأجل الدنيا أعظم من الرياء. وذلك أن العامل للدنيا تغلبت في قلبه نية الدنيا وقصدها. وذلك أن العامل للدنيا تغلبت في قلبه نية الدنيا وقصدها على الآخر. وأن الرياء فقد يكون في عمل دون عمل، وقد يكون في عمل فيه يكون طارئا فيه عارضا، وقد يجبره. فالعمل إذا كان أصله لله سبحانه، العمل إذا كان أصله لله سبحانه ثم طرأت فيه المراءاة أو السمعة فهذا رياء. فإن تغلب نية الدنيا في قلب العامل، فإن تغلبت نية الدنيا في قلب العامل بحيث لن يقصد إلا الدنيا، فهذا من الباب الثاني أراد بعمله الدنيا. فالثاني أشد من الأول. العمل لأجل الدنيا أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا أعظم من مجرد الرياء، وإن كان الكل بينهم اشتراك في أن العمل ابتداء لله ثم يقرأ عليه مراعاة الناس، لكنه بالتالي تغلب نية أو إرادة الدنيا بالعمل حتى يصير الثاني يعمل لأجل الدنيا، حتى يصير الثاني من شدة استحسان قصد الدنيا في قلبه يعمل لها، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فالأول يريد تعظيم الناس وثناءهم، والثاني يريد كرامة وتمانين ونحوها. الأول صاحب الرياء يريد الثناء والمدحة والتعظيم، والثاني يريد الدراهم والدنانير ونحوها. وعمله الحافظ كما تقدم قال: باب من الشرك إرادة الإنسان لعمله الدنيا. قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، أي ثوابها. من كان يريد الحياة الدنيا، أي يريد ثواب الحياة الدنيا، هذا معناه، وزينتها، أي من تبين فيها بالمال ونحوه. من مال وزوجة وبيت وأجاز ونحو ذلك. من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها يوفي إليهم أعمالهم أي يعطيهم الله ثواب أعمالهم في الدنيا فيتمتعون بالصحة وبالسرور وبالأموال وبالمتع جزاء عاجلا لهم في الدنيا لأنهم عملوا لها فهم لم يقصدوا الآخرة وإنما أرادوا الدنيا. نوفي إليهم أعمالهم فيها أي في الدنيا وتوفيتها ما يمتعهم الله فيه من الصحة والسرور والعافية والمال ومتع الدنيا وشهواتها. قال تعالى وهم فيها لا يبخسون فلا نقص عليهم مما يعجله لهم في الدنيا ربهم سبحانه جزاء ما أرادوه وقصدوه. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار لأنهم لم يعملوا إلا لأجل الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار لأنهم لم يعملوا إلا لأجل الدنيا وحبط ما صنعوا فيها فلا ثواب لهم عند الله ولا جزاء لأنهم لم يريدوا الله والدار الآخرة وإنما أرادوا حطام الدنيا الفانية. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها أي في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون فعملهم في نفسه باطل عملهم في نفسه باطل وإن كانوا قد يبدؤون العمل لله لكن تغلبت نية الدنيا وثوابها وزينتها في قلوبهم. ولهذا ثبت في حديث أبي هريرة إن أول من تسعر بهم النار أو إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل جمع القرآن فيقول له الله سبحانه لما قرأت القرآن فيقول قرأت القرآن ديدا وتعلمته من أجلك فيقال كذبت إنما قرأت ليقال قال ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. ورجل تعلم العلم فيقال له لم تعلمت العلم فيقول لأجلك تعلمت العلم فيك وعلمته فيك فيقال كذبت إنما تعلمت ليقال عالم وقد فيه ثم يؤمر به فيسحب إلى نار جهنم. ورجل قاتل في سبيل الله فيقال له لم قاتلت فيقول قاتلت في سبيلك فيقال كذبت إنما قاتلت ليقال جريء أو شجاع وقد فيه ثم يؤمر به ويسحب إلى نار جهنم. وكان أبو هريرة إذا قرأ الحديث يغشى عليه. فهذه أعمال صالحات حادثات باطلات مردودات صاحبها إلى النار عياذا بالله. ولهذا الإنسان يحتاج أن يتفقد نيته ويعرف قصده قبل أن يعمل وأثناء العمل وبعد أن يعمل فيراقب قلبه لم جلست ولم عملت ولم أجلس ولم أعمل ولم جلست ولم عملت. يسأل نفسه قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل فإن النية تتقلب على الإنسان لا سيما بطلب العلم النافع فالقلوب تتقلب ولهذا تحتاج إلى رقابة شديدة فلا بد على الإنسان أن يخلص النية لطلب العلم. وصفة إخلاص النية لطلب العلم، ونحن طلبة العلم، أن يتعلم العلم ليرضى الجهل عن نفسه ويعبد الله على بصيرة، أن يتعلم العلم ليرضى الجهل عن نفسه ويعبد الله على بصيرة ثم يبصر غيره من الناس. هذا هو الإخلاص في طلب العلم، أن يطلب العلم يريد رفع الجهل عن نفسه وأن يعبد الله على بصيرة ثم يبصر غيره، كما أفاده الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ودليله من القرآن: فلولا نظر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهم يتفقهون بالدليل بنية رفع الجهل عن أنفسهم ثم يؤتيهم أجرهم ربهم ويوفقهم فيدعون غيرهم. وذكر السلف الصالح كسفيان الثوري ومجاهد وجماعة قالوا: ضربنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون لله، ومعنى هذا أنهم طلبوه بلا نية دينية ولا دنيوية، كما قاله الحافظ الذهبي. معناه أنهم طلبوه بلا نية دينية ولا دنيوية، فهم لم يريدوا أطماع الدنيا حشاهم، ولم يريدوا الله سبحانه، وإنما أحب العلم، فإن من الناس من يحب العلم، يحب القراءة، يحب المطالعة، يحب الاستفادة، يحب معرفة أحكام المسائل، يتبين في قدره محبة العلم، ما حكم كذا، يحب أن يسأل، لكن هل يريد بهذا وجه الله؟ الجواب هو لم ينوي هذا. وهل يريد حطام الدنيا؟ الجواب لا. ثم يقول هذا الصنف محبة العلم تقوله أن يتبصر، فإذا تبصر عرف أن لا علم إلا بإخلاص، وأن العلم عبادة، وأن العبادة لا تصح إلا بالإخلاص، فعندئذ يطلب الله سبحانه بعلمه. هذا معنى قول السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون لله. هذا معناه كما فسره الإمام الذهبي رحمه الله. فالإنسان بحاجة إلى أن يتبصر ويعرف فضيلة العلم ويعرف أنه عبادة، وأنه يحتاج إلى إخلاص في العمل، ويحتاج إلى دوام مراقبة. ولهذا يقول الشيخ العلامة نادرة في العصر حافظ بن أحمد الحسن رحمه الله في منظومته الشهيرة السائرة، المنظومة العلمية في الوصايا والآداب العلمية، يقول: العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذنه وأعرض عنه ناطق بذنب، إلى أن قال: نية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بغير الأصل لم يقم، ومن يكن يقول الناس يطلبه اختر بصفته في موقف الندم، كفى بمن كان في شورى وهودى وفي الإسراء موعظة للحادث الفهم. مرت من آية هود: كفى بمن كان، أي بقوله تعالى من كان يريده، في ثلاثة مواضع من القرآن: في سورة هود، وفي سورة الإسراء، وفي سورة الشورى. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كل من مرد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقدير. وقال للشورى من كان لي في الحياة الدنيا من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرث ومن كان يريد حرث الدنيا نقي منها وما له بالآخرة من نصيب. أولئك الذين ليس لهم بالآخرة إلا النار. الآية شاهد هذه ثلاثة مواضع عظيمة لطالب العلم. قال وفي الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تعس عبد الدينار تعس اي سقط. قال تعس بالدابة اذا سقطت في مشيتها فمعنى تعس أي سقط. والمراد الدعاء عليه بالهلكة أي نسأل الله أن يهلك. هذا معنى هذا دعاء بالهلكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحق لمثل هذا الدعاء من إجابة تعس عبد الدينار أي هلكة. تعز عبد الدينار تعز عبد الدرهم تعز عبد القنيطة. والقنيطة ثوب أو كساء له أعلام مربع في آخره ذيول يسمى قنيطة. تعز عبد القنيطة تعز عبد القنيلة. القنيلة قال القصيدة إنما سمي عبدا لها لعظيم طاعته لها. فمن هذه الناحية صار عبدا لها فهو يعظم الدينار والدرهم والقميصة والخميلة. فإذا أمراه بمعصية ارتكبها لأجل الدنيا لأجل الدينار أو لأجل الدرهم أو لأجل الخميصة أو الخميلة مهما أمراه اعتمر ولو في معصية الله ومهما نهياه انتهى ولو في أمر الله. فهذا عبد للدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار عبد الدرهم عبد الخميصة عبد الخميلة. لأن الميزان عنده الجيد والدنيا. وهذا أمره خطير. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فميزان السخط والرضا عنده الإعطاء والمنع. فإذا أعطي الدنيا رضي عياذا بالله وإذا منع الدنيا غضب. تعس وانتكس أي إذا سقط انقلب على رأسه فتراه يسقط إلى الأمام كأنها نزل في حفرة فينحني على رأسه ثم يريد أن يكسي نفسه فينقلب على ظهره مرة أخرى. هذا معنى تعس وانتكس يعني يفاجأ بحفرة فتنزل رجله اليمنى فيها يختل توازنه ينحني ظهره رأسه في الأرض يريد أن يسديه ينقلب على ظهره تعس وانتكس. وهذا معناه الخيبة. هذا معناه دعاء بالخيبة. وهذا تدرج في الدعاء معناه أسأل الله أن يسقطه ويهلكه ثم يكسر رأسه ثم يقلبه، هذا معناه. تعز وانتكس، وإذا شئك فلن تقش أو فلن تقش، أي إذا دخلت في رجله شوكة فلا أخرجها الله من رجله بالمنقاش، لا خرجت من رجله بالمنقاش، هذا معناه. ثم ذكر النبي طلبا آخر من الناس عمله لله سبحانه، قال طوبى لعبد، وهذا دعاء عظيم أن يطيبه الله سبحانه، وهذا يلزم منه دخول الجنة، وقيل إن طوبى شجرة في الجنة، وفي الحديث نظر، وإن من مراد الدعاء الحسن لهذا الصنف. طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله أشعل رأسه، يعني دائر الرأس، لأنه انشغله الجهاد في سبيل الله، فلا هو مشغول بذهن ولا بمشط ولا بتسريح شعر، كان مشغول بطاعة الله سبحانه، أشعل الرأس أشعل، هذا كناية أو وصف لحاله على أنه مشغول بالجهاد في سبيل الله، ما عنده وقت ينتشر أو يتهم أو يزرع شعره. ومن الناس من لا يترك المرآة والمشط، والسنة في ذلك أن يكون غبة يوما بيوم يوما بيوم، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو حسن، نهى رسول الله عن الانتشاط لا غبة، قال أشعل رأسه مغبرة القدمان، هذا فيه دلالة على اشتغاله الكلي بأمر الله سبحانه، هذا فيه دلالة على اشتغاله الكلي بأمر الله سبحانه، لأن همه أن يعبد الله سبحانه، فرجلاه مغبرة من الجهاد، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أي إذا قيل له كن حارسا بالجيش فاحمنا من العدو لا يأتنا من جهته، كان مفتح العينين يقظا منتبها في غفلة القوم، إن كان في الحراسة فهو كان في الحراسة، وإن كان في الساقة أي مؤخرة الجيش كان في الساقة، يعني يكون يحميه متقلب الأحوال بحسب المصالح العامة للمسلمين في الجهاد، ما يقول لا أنا ما أريد إلا أن أكون عند الراية، ما أريد أن أكون إلا عند الأمير، ما أريد أن أكون إلا في ميمنة الجيش، ما أحب أن أكون إلا في ميسرة أو قلب أو مقدمة الجيش، إن كانت الساقة أي في مؤخرة الجيش، وهذه مظنة لحوق العدو، كان بالساق ما يبالي المكان، لأنه يعمل لله سبحانه وتعالى رغبة في الثواب، وإن كان بالساق كان بالساق، إن استأذن لن يؤذن له، يعني إذا جاء عند الأمير ما بال الناس به، لأنه لا منزلة له ولا جاه، فليس من طلاب المنازل، هذا ليس من طلاب المنازل، أشعث أغبى يعمل لله سبحانه بحسب مصالح المسلمين العامة، وإنما يطلب ما عند الله لا ما عند الناس، فهو لا يقصد إلا الله وحده، إن استؤذن لم يؤذن له، لا هو صاحب جاه ولا مكان، وإن شفع لم يشفع أو لم يشفع، وهذا يدل على أن الناس لا ينتسبون إليه، وهل هذا لهوان؟ الجواب لا، ليس لهوان، هذا كريم على الله، وهذا يدل على أن الموازين عند الله سبحانه، الموازين عند الله سبحانه، وفي هذا الحديث فضل التواضع والخمول وعدم حب الذكر وحب الشهرة، وأن يحرص الإنسان على التخفي بعمله. لا ينظر محفوظة أو علوما أو كتبا أو نحو ذلك على جهة التفاخر، يبعد عن الغموض وهو عدم الذكر. هذا منهج السلف، إن كان يعمل لله سبحانه وتعالى. وبقي أن من الناس من يعمل العمل لله ثم يثني عليه الناس، أما يضره ذلك؟ الجواب لا. لحديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم إن الرجل ليعمل العمل لله سبحانه من الخير فيحمده الناس وهو لا يريد ثناءهم. قال صلى الله عليه وسلم تلك عادل بشرى المؤمن، فالمؤمن لا يغتر بكلام الناس، فمن الناس من يرفعك إلى السماء ثم يبعد يديه فتسقط على رأسه فيكون من أعظم الناس ذما لك، فلا تبالي بمدح الناس. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مدانع الفوائد: المخلص هو الذي لا يبالي بمدح الناس ولا ذمهم، يستوي عنده مدح الناس وذمهم، فمن رأى نفسه ترتاح للثناء وتغضب من الندام فهذا قدح في إغراب يحتاج أن يتفقد نية وقبضة. فالحاصل أن من عمل للناس فعمله حاضر، ومن عمل للدنيا فعمله حاضر. وهذه الأبواب أبواب عظيمة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. طيب إن شاء الله تعالى نشوفنا. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.